أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة التفسيرية على منهج عمومة المحكمات، وهي قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى. وكان كلامنا في مربض الفرس في هذه القاعدة، يعني المحور المهم في هذه القاعدة، الثمرة المهمة في هذه القاعدة التي تفترق هذه القاعدة على منهج أمومة المحكمات عن مناهج التفسير الأخرى. أن في هذه القاعدة على هذا المنهج، صاحب هذا المنهج إذا التزم بهذا المنهج سيكون عند المدار على وحدة النظام ومنظومة الدلالات في القرآن الكريم. الميزان عنده على هذا وحدة النظام ووحدة المنظومة، بخلاف مناهج التفسير الأخرى لا تستطيع أن، يعني ليس المدار والميزان لديها إلا على وحدة المعنى. وهذا طبعا كما مر بنا فارق موجب للافتراق والتباين والتباعد بين المسارين بشكل كبير جدا. ربما بعض الأخوة يسأل، كثمرات محسوسة أو تطبيقات محسوسة لمثل هذا الفارق الآن؟ ذكرنا وعاد الذكر هذا الأمثلة الحية، أننا نشاهد إعراب، مثلا من باب المثال، إعراب الآيات يمكن أن ينطبق على وجوه متعددة. ترى حتى الزمخشري نفسه، مع أن تضلع في علم البلاغة والنحو والصرف واللغة، يحاول أن يرجح أحد المعاني ويفند البقية. تارة تفنيد البقية المعاني أو الاحتمالات لأجل أنها على غير ميزان وغير قاعدة وغير ضابطة، هذا وفاق بين المناهج التفسير الأخرى ومنهج أمومة المحكمات. وأما تارة أن هذه الاحتمالات الأخرى كلها منضبطة على موازين وقواعد. لماذا تفنن عند المناهج الأخرى التفسيرية؟ لأنه مأخوذ شيء مفروغ منه، كأنما مفروض مسلم مبده أنه ليس المراد المعنى المراد، المعنى الاستعمالي المراد لا يمكن أن يكون متعدد في عرض واحد، أو أن المعنى التصوري لا يمكن أن يكون متعدد، أو أن الألفاظ لا يمكن صوت واحد يراد عدة ألفاظ، أو أن المعنى التفهيمي لا يمكن أن يكون متعدد، أو أن الجدي لا يمكن أن يكون متعدد في عرض واحد في موازاة واحدة. هذه الفرضية الاستباقية المأخوذة بشكل مطوي، هذه هي محل النزاع بين هذا المنهج والمنهج الأخر. في منهج أمومة المحكمات، ما الموجب لإيقاع التعارض؟ علم إجمالي بالتعارض. إذا كان في البين تناقض، هذا صحيح، تعارض، تضاد، هذا صحيح. تكاذب صحيح. تنافي لا هذا صحيح. أما صرف الاختلاف صرف التعدد هذا يعني تعارض. لماذا؟ لأن اللفظ ممكن يستعمل في أكثر معنى إن كان موجود، لا يقع وقوعه بكثرة موجود. المتكلم ليس لديه علم ووعي بذلك، نعم لديه علم وقدرة بذلك، هو الباري الذي هو خالق الكلام، وكلام الخالق خالق الكلام، وكلام الإله إله الكلام. لا يعلم بدروب الكلام، تصاريف الكلام، مسارات الكلام، مسارات الأصوات، ثم يلقي الكلام على عواهنه، أو يلقي الكلام بطبيعته المنفتحة المرسلة لأفق وسيع من الأصعدة والمجالات، ومع ذلك لا ينصب قرينة لدفع أحدها أو تعيين أحدها، وإنما أرسل كلامه على مادة الخام المتسعة لهذه الآفاق. إذن يريد، فحين إذا يريد هو حكيم في كلامه، لماذا لم ينصب قرينة على أن مراده هذا الوجه من إعراب الآية لا ذاك؟ وليس بين هذه المعاني والمحتملات تضارب. الشرط الأول، أولا موزونة على القواعد، هذا شرط أول. شرط ثاني، ليس بينها تضارب تناقض. شرط ثالث، كل هالمعاني والوجوه لا تتنافى مع محكمات الدين والقرآن. أليس أعرضه على الكتاب والسنة، يعني على المحكمات محكمات الكتاب والسنة، المحكمات الكتاب والسنة لا تتناقض مع هذه الوجوه المتعددة. إذن لماذا نرفع اليد عنها؟ ولماذا نرجح أحدها ونحصر المراد في أحدها دون البقية؟ هو هذا الكلام، هو هذا مربط الفرس، هو هذا جهة الافتراق بين هذا المنهج والمناهج الأخرى. لنعاود الاستدلال على هذا المطلب بعبارة أخرى، الآن ربما متكلم بشري قدرة محدودة في الالتفات إلى تصاريف الكلام. تصاريف يعني تغييرات، تلوينات، تناويع. إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه. الكلام آلة إعلامية، آلة إعلانية، آلة حوارية، آلة تفاهمية، جبار الكلام. هناك من غالب سائر أفراد البشر عندهم قدرات محدودة لاستثمار هذه الآلة، يستثمروها بقدر أفرض جهاز حاسوب شلون ضخم بس واحد، أو جهاز إلكتروني ضخم بس في واحد مستعمل أو مشتري لهذا الجهاز يعرف من عنده بعض الخدمات، يستخدم بعض الخدمات، مع أنه هذا الجهاز فيه آلاف الخدمات موجودة، أو سيارة أو آلة أو مكينة المجربة. فالكلام في الحقيقة فيه من القدرات والقواعد والآليات للاستثمار، استثمار في إيصال المعاني والدلالات، قدرة رهيبة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان هذا أمر عظيم، موهبة إلهية عظيمة. الآن كل واحد من البشر يستفيد منه بقدرته، لذا كل ما يصير الإنسان بليغ، ذلق، نطق، ذرب اللسان، بليغ كذا، علينا تهدلت أغصان البيان. عنده قدرة في استثمار الكلام أكثر أكثر، فكيف بخالق الكلام؟ ويعي أن هذه المادة الكلامية وهذه المقطوعة الكلامية كم قاعدة وكم مسألة وكم تصريف وكم تغيير ممكن أن يجرى عليها، وهو مع ذلك وضع هذه المادة الخام يمكن أن تتشكل، وهي متشكلة بأشكال عديدة كثيرة. ولم يحبس هذه المادة الخام الكلامية في شاكلة خاصة دون أخرى، جعلها منفتحة على شواكل عديدة. حينئذ لا يكون الباري وهو العالم بالكلام الحكيم أليس يكون أعوذ بالله مغريا للآخرين بالجهل؟ طبعا يكون. طبعا في ضوابط وضعها، ضابطا تكون بلسان عربي ماذا؟ مبين جيد، هذا لسان عربي، حكما عربيا يحكم هذا الحوار وهذا الخطاب الإلهي قواعد اللغة العربية جيد، بلسان عربي مبين حكما عربيا لعلكم تعقلون تفهمون به جيد، هو اللسان العربي، حكم اللسان العربي فيه هذه القواعد في العلوم اللغوية المنتشرة المتعددة، وهذه المقطوعة الوحيانية الكلامية من القرآن يعني فيها القابلية أن تنطبق عليها وتتصادق عليها وتلتئم وتتناسب وتتناسق مع قواعد عديدة في علوم عديدة لغوية علم بها الله ولا قطعا علم، أرادها ولماذا لا يريدها ولم ينصب قرين على خلافها، ممتنع استعمال الله في أكثر ما قلنا، ليس ممتنع واقع وبكثرة، إذا كان البشر ذوي القدرات المحدودة واقع منهم وقوع بكثرة فكيف بخالق البشر؟ فإذا كيف حينئذ نقيم نظاما في كلام الباري كالنظام الذي نقيمه في كلام البشر؟ هذا هو بيت الخطأ، مربض أساس الخطأ كما يقول أهل البيت عليهم السلام، أساس غفلة البشر وعجزهم عن تفسير كلام رب الأرباب، روايات مستفيضة لاحظوها، هو أن يقايسوا كلامهم بكلام الله، في جهة مشتركة بين كلام البشر وكلام الله ألا وهو اللغة العربية، اللغة اللسانية البشرية، هذا جانب مشترك. إذا ما الجانب المفترق؟ الجانب المفترق هو أن هذه اللغة البشرية، اللغة العفو العربية، المستخدم لها إن كان بشر قدرته في الاستثمار محدودة، وإن كان خالق البشر لا، قدرته في الاستثمار غير محدودة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله، الفرق هذا، وهذا هو أساس والسبب الأكبر كما في بيانات أهل البيت عليهم السلام، هو السبب الأكبر لغفلة لعدم قدرة البشر على تفسير كلام الله. أبعد ما يكون عن عقول الرجال تفسير كلام الله، كلام الخالق. ولماذا أبعد؟ لأنهم لا، كيف يصير هو الله عز وجل يتكلم بلغة غير اللغة العربية، هي اللغة العربية، فلما البعد إذن؟ البعد أن كيفية استخدام أو مقدار القدرة في استخدام اللغة العربية في رب الأرباب ليس كبقية البشر، بقية البشر محدودة. دعوني أضيف لكم هذا المطلب، الآن نفس أفراد البشر لهم قدرات متعددة في ماذا؟ في استثمار الكلام. إن من البيان لسحر، هذا سحر يعني في فصيح يستطيع أن ما يكذب، يقول الصدق، لكن بشكل يجلي الحقيقة أنت بحيث ذهنك بوصلة الذهن عندك تذهب إلى زاوية ويغفلك عن زوايا أخرى، يجمل لك القبيح. طبعا هذا مو صدق، لا ليس كذب في الكلام، لكن ليس صدق في النية. يعني يجمل لك القبيح ويقبح لك الجميل. عندك قدرة بيان، كما يقولون الحبة يكبرها إلى ماذا؟ دب، يعني يسلط العدس على زاوية يجعلك أنت تسكر. يقول والله هاي الفتاة التي تتزوجها ما شاء الله هذا الجانب فيها عجيب بديع، أصلا خليك تغرم بعد أنت أن تتزوج هاي الفتاة. بينما ربما فتاة جميلة وحسنة ونبيلة يجيب لك نقطة سوء فيها وهي صغيرة بس يكبرها. هذه يسمونه يفرق ما بين المرء وزوجته. طبعا يسألون لا في المقام، طبعا حتى الزوج والزوجة، صديق وصديقة، الرحم ورحمة، هذا قدرة بيان يستخدمه ما شابه ذلك، مع انه الغير ما يستطيع ان يستثمر هذا الامر. كما يقول سيد الانبياء صلى الله عليه واله: ان بعضكم الحن في حجته من بعض. يعني متخاصمين ياتيان عندهم نزاع، مخاصم ذكي يصيغ النزاع بشكل ماذا؟ انه هو منكر والآخر ماذا؟ مدعي. وذاك اللي سذاجة مسكين يصيغ النزاع هو مدعي وذاك منكر، بينما في حقيقة الأمر هذا المدعي هو منكر، هو متهم، لكن لبساطته أو لقوة ضعفه في البيان يتجارى ويتماشى مع ذاك قوي البيان ويجعل ماذا؟ ويجعل على أي حال ذاك المدعي يجعل منكر، وهذا كأنما المنكر هو مدعي. دام المنكر يعني ليس هو يتهم الآخر، صاحب التهمة يحتاج لدليل. فهذه إن بعضكم ألحن في عجيب. إن لاحظ استثمار البيان حتى بين البشر في اختلاف. بل نضيف شيء آخر الآن في النقد الأدبي، علم النقد الأدبي أحد علوم اللغة، مباريات ماذا؟ النقد الأدبي. هذا من قديم الأيام كان وإلى يومنا هذا. قديم الأيام يعني حتى في الجاهلية قبل الإسلام. سمعتم بسوق عكاظ الذي كان يعقد في منى أيام الموسم، هذا يتبارى فيه شعراء وكذا وكذا وأصحاب المقطوعات النثرية إلى أن تخبت المعلقات السبعة الكعبة له أشعار الشعراء هؤلاء مشهورين. هذا الناقد الأدبي، الناقد الأدبي ما هو فرق عن الشاعر؟ امرؤ القيس من قصيدة من المعلقات السبع، لكن امرؤ القيس ليس عنده قدرة ناقد أدبي. شو الفرق؟ بينما امرأة عجوز ليست شاعرة ولا ناثرة يحكمونها في النقد الأدبي. طبعا كل عام يحكمون ناقد أدبي في الجاهلية سابقا في اللغة العربية وإلى يومنا هذا، علم النقد الأدبي إلى يومنا هذا. ما هو فرق بين الأديب، أديب موهبة فطرة غريزة، وبين الناقد الأدبي؟ ما الفرق بينه؟ الناقد الأدبي قدرة تحليل عنده، علم تحليلي، بينما الأديب لا، قدرة تحليل ما عنده، لكن عنده ماذا؟ علم ارتكازي إجمالي في اللاشعور في اللاوعي، عند قدرة استثمار للكلام قدرة قوية جدا. شريحة هنا مثل لكم سيبوي من أبناء غير اللغة العربية، أبناء العاجم، وليس أديب لو يمتحن بأن يذكر من مقطوعة ما يستطيع، لكن عنده قدرة تحليل، قدرة تحليل يفوق بها كثير من الأدباء، يستطيع أن يلتفت. أكثر النحاة، أكثر علماء الصرف عندهم قدرة تحليل، هم ليسوا أدباء، قليل منهم صار أديب، هو أديب وهو قدرة تحليل، وغالبا هو صعب الجمع بين الموهبتين. الزمخشري مثلا ليس ذاك الباع العربة الأدبية، بل كان يكسر في كلامه حتى، يعني في الكلام يومي، أو صاحب قاموس المحيط في رزابادي، لكن قدرة التحليل عندك قوية. الخليل بن أحمد لا، كان أديب الفراهيدي وهو من شيعة الإمام السجاد، كان عنده قدرة. نعم كثيرين أكو يجمعون. المقصود هنا لاحظ، أنا شاهدي في هذا المطلب، أن النقد الأدبي ماذا؟ الآن النقد الأدبي يحلل الكلام، يعني يعمل منهجا تحليليا في الكلام بحيث المتكلم لم يلتفت إليه تفصيلا. يعني لو تعرض هذا التحليل في الناقد الأدبي إلى المتكلم يتفاجأ، وأنا ما أردت هذا الشيء وما قصدت هذا الشيء ولا من منوياتي هذا الشيء. صادق المتكلم ليس من منوياته تفصيلا، لكن في اللاشعور هو استثمر الطاقة اللغوية الأدبية في هذه المعاني. الآن ربما سامعين بعلم النفس اللساني، يعني من اللسان يكتشف ماذا؟ خبايا مطويات نفس المتكلم، ينقب أسرار نفس المتكلم من دون أن يشعر المتكلم، ما يريد يفتح معلوماته وأسراره المتكلم، ما يريد. لكن هذا المحلل النفساني عبر تحليل مؤديات الكلام، ولتعرفنهم في لحن القول. المنافقين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كلام، يعطون راس شيط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مخططاتهم المطوية السرية ودفاء نفوسهم، يعني يعرون أنفسهم من حيث لا يشعرون. شلون يصير؟ هم ما قاصدين. يقول نعم ما قاصدين، ولكن ماذا؟ الكلام، يمكن عبر الكلام أن يجرجر مداليل مداليل مداليل. اللطيف نفس المتكلم تفصيلا لا يريدها، لكن تلقائيا. كل امرئ ما لا يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أسرار علوم الآن اكتشفت في القرن الحديث، كل امرئ مخبو تحت لسانه لا تحت طيلسانه. يعني مو الزي والأناقة والبريق يكشف الإنسان، هذه أزياء ألبسة، اللسان يكشف الإنسان، يكشف شخصية الإنسان ما هي. خب ما يريد هذا المتكلم أن يكشف شخصيته، صح؟ هو ما يريد تفصيلا، تلقائيا البيان عبارة عن فتح خط مفتوح إلى أعماق الإنسان. يا الله، الآن اكتشفت في القرن الحديث، قالها سيد الوصيين قبل 14 قرن، أسرار علوم علم النفس، أسرار البحث الأمني كشف عنه علي بن أبي طالب. علوم الأمن الاستراتيجية الآن يعتمدون على هذا، علم الإعلام المخابراتي والاستخباراتي هو كله في الإعلام يعتمد على هذه المعادلة التي قالها سيد الوصيين، الإنسان مخبو تحت لسانه. لا طيلتان. حين دام انت ما عليك منده تشوفه اكله حمله مو عليك منده، ذاك تشوفه بريقه. المهم تشوف اللسان شنو هو. اي لسان على كل امثله كثيره في المجال ما ناخذ منها الوقت. اريد اقول هذا المطلب، لاحظ ان الان عمليه المداليل تجاوزت الارادات التفصيليه كحجج، الفقهاء ايضا يمارسوها. اليس الفقهاء يقولون اقرار العقلاء على انفسهم جائز؟ لوازم اقرار العاقل على نفسه يحج بها مع انه يريد ان يخفيها او لا يلتزم بها. كيف؟ انا لم اقل قلت، لم اقل قلت بلازم، ما لازم ما قلت هذا وهذا وهذا والى عشرة لوازم. هو اللسان مفتاح خزائن. لاحظ الآن البحث البشري في علم اللسان، أصل علوم علم علوم اللسان الآن لكن عبر عنه العلوم الألسنية، وحقيقة ما كذا البيان علوم فيه، وهذه تؤكد جدارة هذا المنهج، منهج أمومة المحكمات الذي هو منهج عريض عند أهل البيت عليهم السلام، وكانوا يطعن عليه بأنه هذا تخليط وتأويل وبطون وخبط وخلط. الآن بالعكس البشرية توصلت إلى بتوسط فلسفات العلوم الإنسانية الألسنية عفوا والإنسانية، ما يعبرون عن الانتربولوجي وغيره وغيره، لما جرى توصلت إلى أن هذه حقائق. اللسان ما أن تفتحه خلاص ينكشف كل شيء. ولتعرفنهم في لحن القول. كيف يعرفهم؟ كيف يريدون استعمال الدين؟ ذي البحث تتم حيف يعني ذائقة القاعدة كلش لذيذة. ما تتلذذون بها ولا. وصلى الله على محمد وعلى